إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن خصائصه التي اختصه الله عز وجل بها من دون بقية البشر، ثم خصائصه التي شاركه فيها إخوانه من الأنبياء دون باقي العالمين، ثم خصائصه فوق أمته ولم يصرح فيها بمشاركة الأنبياء أو عدم مشاركتهم، ثم بالخصائص التي اختص الله عز وجل بها أمته من دون سائر العالمين إكراما له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها من دون العالمين مقام الشفاعة، مقام المحمود، وأن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة، وأنه أول شافع في الجنة، وأنه يشفع في أن يعطي الله عز وجل أناسا فوق درجاتهم في الجنة لا تبلغها إياهم أعمالهم، وأنه أرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس. ومن خصائصه التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق البشر أجمعين أنه أعطي مفاتيح الكلم أو جوامع الكلم أو فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه كما جاء في السنة الصحيحة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم وفضلت على الأنبياء بست. أعطيت جوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. ورحم الله من قال عن كلام السلف وعن عباراتهم، يقول: كلام السلف أي من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير قليل البركة. قيل لحمدون القصار: لما؟ قال: لأنهم أرادوا بذلك وجه الله والدار الآخرة. قالوا ليونس بن عبيد: هل رأيت من يعمل بعمل الحسن؟ قال والله ما الحسن البصري يعني أستاذه، قال والله ما رأيت من يقول بقول الحسن حتى أرى من يعمل بعمله. إن الحسن كان إذا تكلم أدمى القلوب، ووعظ غيره لا يبكي العيون. ليست النائحة السكلى كالمستعارة. هذا في كلام الحسن البصري. يقولون عن ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، فما ظنك بقول الصحابة، فما ظنك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بقول الشاعر: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح أو جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض وضعت في يدي، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا أخرجه الإمام البخاري ومسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي كانت القبائل تسمع قبل قدومه إليها، قبل أن يصل إليها بشهر، أنه قادم إليها، فيكاد يموتون رعبا منه وهيبة له. ألم يقل قائد النصارى العرب لواحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد، يقول: دعونا نولي قبل أن تأتي خيل أبي بكر. كان مجرد ذكر اسم خيل أبي بكر كاف إن هما يتركوا قراهم في سواد العراق ويرحلوا، فضلا عن أن يقابلوا جند أبي بكر. وطبعا سيدنا خالد له في ذلك القصص العجيبة الغريبة، يعني عقة بن أبي عقة قائد متنصرة النصارى العرب، لما قال لقائد الفرس لبهان قائد الفرس: إن أعلم الناس بقتال العرب، دعونا وخالدا، ما لكمش انتوا دعوا فرس وانا اجيب لكم ايه خالد يعني. فقال له الرجل: صدقت. وعرف طبعا ايه عايز ينجو من لقاء خالد، لان خالد كريه المرآة، يعني كريه اللقاء، لا يراه رجل الا وهذي. فقال خالد: قبل ان تقوم الملحمة احموا ظهري بعشرة من الرجال. ثم انطلق وسط دهشة الجيشين حتى وصل الى عقبة بن ابي عقبة قائد الجيش، فظل يصاوله بسيفه، ثم اقتلعه من فوق سرجه ووضعه امامه، ثم ذبحه بين الطرفين، وانتهت القصه. يعني اللي خلى قائد الجيش يعني في ثانيه كان مخطوف ومفعول به ما هو مفعول، فيبقى بقيه الجيش ولد انتهوا. وقال سيدنا خالد سيدنا ابو بكر: والله لاذهبن وساوس الروم بسيف خالد. حتى انه في اثار قنسرين لما اختبأوا خلف اسوارهم قال: والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم عشان نقاتلكم في السماء، او لانزلكم الينا حتى نقاتلكم. هذه الكلمة مقول سيدنا خالد لما سمعها عمر بعد ذلك رضي الله عنه، قال: يرحم الله ابا بكر، لقد كان أعلم بالرجال مني، لقد كان أعلم بالرجال مني. فالأمر ذا طالما لسان الحق يهابه من يهابه، حتى إن أبو عبد الله البطال كان في ايام الدولة الاموية، وكان هذا الفارس يعني تضرب حوله اساطير كثيرة، ولكن هو كان شجاع وبطل. فقال له عبد الملك بن مروان: ما اعجب ما حدث لك، قص علينا اعجب ما حدث لك في بلاد الروم. قال: دخلنا قرية من القرى في ليلة مظلمة، واذا بسراج يزهر، فتقدمت نحوه فاذا بامرأة تريد ان تهدهد طفلها لينام وهو يأبى النوم، فوقفت خلف الشباك واذا بها تقول له: نم والا اقل خذه يا بطال، هتنام ولا ايه؟ ورميك للعو. قال فاخذته منها. هي بتقول نام ولا رميك للبطال، ومش عارفه ان هو تحت ايه، تحت النافذه. فاخذه ايه؟ فاخذه منها. والاغرب من ذلك ايضا ان في قتال في بلاد المغرب كان هناك قائد عربي بطل يسمى ابن فتحون، كان من مشاهير ابطال المغرب. فكان الرجل من الاعاجم، من العلوج الاعاجم، اذا اراد ان يتقدم بفرسه لتشرب من الماء فتتاخر، فيقول لها: اشربي والا ابن فتحون رايت في الماء. انت خايفه مش عايزه تشرب ليه؟ انت شايفه خيال ابن فتحون ايه؟ اشربي والا خيال ابن والا ابن فتحون ايه؟ رايت ايه؟ رايت في الماء. والسر ماري رحمه الله شيخ الامام البخاري امام حافظ ومحدث، كان يهز سيفه ويقول: اعلم يقينا اني قتلت به 1000 تركي، اعلم يقينا اني قتلت به 1000 تركي، وان عشت قتلت به 1000 اخرين، ولولا ان تكون سبة لم اسبق اليها لامرت ان يدفن معي في قبري، لامرت ان يدفن معي في قبري. فتخيل هذا الامام العظيم كان عند ارسله الخليفة عند ملك الروم ليقايضه وياخذ ياخذ اسر المسلمين. فأتى فارس من الفرسان فتقدم إلى ملك الروم فقبله بين عينيه، فقال السرماري للمترجم: من هذا؟ قال: هذا فارس ب1000 فارس ولا يفر من 1000 فارس. قال: أنا أقتله. فقال: لعلك سكران، لعلك مخمور، أنت شرب لك حاجة يعني، مدفوع لنفسك كده. فلما كان الصباح قتله، بارزه فقتله. فأرسلوا خلف السرماري 50 رجلا، فاختبأ حتى مر تحت تبة حتى مروا، ثم بعد ذلك جندلهم واحدا واحدا إلا الأخير، فإنه جدع أنفه وأذنه، ثم قال له: وصل الرسالة للملك. ده نسبتك بس عشان إيه؟ تقول له إنه إيه؟ إن قتلنا كل نواني، بس سابني بس إيه؟ بعد أن جدع أنفي عشان إيه؟ تعرف إن أنا إيه؟ غالبني يعني. حتى اوصل لك الرسالة. وسيدنا سلمة بن الاكوع يهزم جيشا بمفرده، يهزم جيش وسابق جيش، يختبئ ثم يضربهم: خذها ونبن الاكوع، واليوم يوم الرضع، فر. يقاتل جيش ايه؟ يقاتل جيش، ويولي من امامه الجيش. وقصة عجيبة انه كان يسابق ايه؟ الفرس، وسابق الخيل فيسبقها. فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايضا من الاشياء التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المغانم يجمعها القوم فتنزل صاعقة نارا من السماء فتحرقها، وما حلت الغنائم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاد الله تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم على الصحابة لما تركوا دورهم وأموالهم ونفائسهم غالي الأموال وكريمها لله تبارك وتعالى ورحلوا بدينهم ميممين شطر المدينة، فعوضهم الله عز وجل، ولما فاتتهم عير قريش عوضهم الله عز وجل بمغانم بدر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عنه خيرا مما تركه. وكان النبي ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس عامة، وفي رواية الى الاحمر والاسود. ممكن رجل يكون معاشر المسلمين وجالس بين ظهرانيهم فيقول لهم اشهدوا يعلمون من حاله قبل اسلامه انه يقول الشهادة، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كل الحالات التي ينطق فيها رجل بالشهادتين يدخل الى الاسلام، يدخل في الاسلام، الا حالتان. الحالة الاولى ان رجل وهو على الاسلام يقول الناس انا مسلم، ثم يقول بانكار معلوم من الدين بالضرور، يقول لك ما فيش حاجة في الاسلام اسمها صلاة، ما فيش حاجة في الاسلام اسمها صوم، يبقى ده ايه؟ مرتد. يخرج ايه؟ يخرج من الاسلام. طب يرجع الاسلام بايه؟ بالنطق بالشهادتين. طب ما هو بنطق بيهم في حال ردته، يبقى ايه؟ يرجع بالاسلام بنطق الشهادتين ثم باقراره بما جحده قبل ذلك. ادي دي الحالة الاولى. الحالة الثانية رجل يقول، رجل من اهل الكتاب يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولكن للعرب، ويعني بذلك ايه؟ انه رسول الله الى العرب وليس الى القفط، ها، او الى اليهود، او الى ليس الى بني اسرائيل. فهذا اذا علم حاله هذا قبل اسلامه فلا تكفي الشهادتين، وانما يقول ورسول الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الثقلين، الى الناس كافة، وان رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع، وان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. ايضا من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، نزل بها ملك، نزل بهما ملك لم ينزل قبل اليوم قط، ولم يفتح الباب الذي نزل منه الملك قبل مجيء هذا الملك الى رسول الله قط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم استمع نقيضا من فوقه، صوت السماوية بتفتح، صوت ابواب يعني، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اي بالنبوة وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، اوتيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته. ايضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض، والحوض يكون في عرصات القيامة. هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر. الحوض يكون في عرصات القيامة، اما الكوثر فهو داخل الجنة، وانما يمد الحوض من الكوثر بميزاب، زي ما تقول مصورة، زي ما تقول أناية، المهم يكون بينهما مدد بين فالحوض يأخذ من مياه، يأخذ من مياه الكوثر. هل لكل نبي خاصية حوض؟ هذا ما يرجحه، هذا ما يرجحه الحافظ ابن حجر، ان لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية انه يمد بكوثر من الجنة، وانه اكثر الناس تبعا يوم القيامة كثرة الواردين على هذا الحوض. جاء في صفة هذا الحوض المدح الرفيع، وكونه صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، سابقنا على الحوض، وهو أكثر الأنبياء ورودا على حوضه، ورد بهذا حديث متواترة في صفة الحوض، ورد فيها أن زواياه سواء يعني مربع، ورد فيها أنه ما بين عدن أو ما بين صنعاء إلى عمان البلقاء، عمان بتاع الأردن، وأنه أو ما بين الكوفة ومكة، أو ما بين الكوفة والمدينة، أو ما بين عدن إلى البلقاء. كل هذه أحاديث صحيحة، كل هذه أحاديث صحيحة. الطول لم يقول لك مثلا من صنعاء إلى إيلة، إلى بيت المقدس، يعني ده بالنسبة للرجل الذي يسير سيرا بطيئا لكثرة الأحمال. أما المسافات الأقصر من كده يبقى لمن خف حمله فأسرع في سيره. صفة هذا الحوض أن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن الملائكة تزود أقواما عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أصحابي أصحابي، فيقولون أو أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث من بعدك، إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. فليحذر الرجل أن يصد ببدعته عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ورد فيه كما ورد في كوثر النبي صلى الله عليه وسلم أن طينه أطيب من المسك الأزفر، الطين بتاعه أطيب من المسك الأزفر، وماءه أحلى من العسل، ماءه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن. هذا ورد في صفة الحوض. ورد أيضا في صفة الكوثر قال: مجراه على الدر والياقوت. ده في الكوثر، مجرى الكوثر نفسه القعر بتاعه يعني القعر على الدر والياقوت، وشاطئاه قباب اللؤلؤ المجوف. وورد ايضا في شاطئه انه من الذهب، وقال من الدر الدر الابيض او اللؤلؤ المجوف. كل هذه روايات وردت في صفة كوثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن فيه طيرة أعناقها كأعناق البخت، زي أعناق الجمال الخراسانية، يعني تطير في هذا الكوثر. فقال سيدنا عمر: ما أطيبها يا رسول الله، يعني ما أنعمها يا رسول الله. قال: أكلتها أنعم منها، يعني اللي ياكل ده الطير دي مش هي نعمة بس، ده اللي ياكل الطير دي انعم منها. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، ثم ختم السورة، قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء. يبقى ثابت أن الحواف قباب اللؤلؤ المجوف، مجراه على الدر والياقوت، وثبت ايضا ان في الشواطئ ذهب. طيب، طينه الطين بتاعه اطيب من المسك، وفي رواية طيبه الرائحة بتاعته اطيب من المسك الاصفر، المسك الشديد الرائحة. هنا تلاقي تعالى الاعظم نهر في الدنيا، نهر النيل مثلا، لما تيجي بقى تمشي على الشط تلاقي مثلا فيران، وتلاقي حجنة، وتلاقي مش عارف ايوه منظر طبيعي من بقى من فوق كده الطيارة ما يدلكش كده، لكن لما تلاقي بقى وتلاقي طين بلك طين كده، تعرفين البرجر بتاع الطين كده، ده اللي بتلاقيه يعني. لكن ايه هتلاقي مثلا قباب اللؤلؤ المجوف؟ مش ممكن، لان انهار الجنة شيء وانهار الدنيا شيء، وان كان نهر النيل من انهار الجنة اصله ومنبع اصلا ايه من انهار الجنة. الكيفية الله تبارك وتعالى مصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانهار الجنة شيء ايه؟ انهار الجنة غير انهار الدنيا. يعني انهار الجنة قال ابن عباس تخرج الحور العين فيغنينا على شاطئ الانهار، فيغنينا نحن الخالدات فلا نموت، نحن المقيمات فلا نظعن ابدا، نحن الشابات فلا نهرم ابدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا ان تحبي وانا احبك، انتهت نفسي عندك لم ترى عيناي مثلك. صور واحدة بقى قاعدة بتاكل من اكل الجنة وتشرب من انهار الجنة وتستظل بنور العرش، وعمرها ما طلعت، عمرها مثلا عمرها ما كانت باذنجان اسود ولا ارنج ولا بصل ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ده يبقى الكلام يطلع من حناك ايه اشبه ما يكون بالبسكويت يعني، مش كده؟ فما ظنك بقى، فما ظنك ايه، ما ظنك بها اذا غنينا باجمل ايه باجمل الاصوات، فيخرج اولياء الله عز وجل الى شواطئ انهار الجنة. فإذا أعجب الرجل منهن واحدة لمسها بمعصمة فتتبع إبا فتنبت مكانها في النهر جارية أخرى. يبقى أنهار إيه؟ تنبت الأبكار، لا تنبت الحشائش وإنما تنبت إيه؟ الأبكار. فهذا كوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال في الصحيح الموقوف على ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. الكوثر يبقى كوثر سيدنا رسول الله اللي هو النهر ده، كوثر من كواثر، كوثر من كواثر، كل آية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كوثر ثر، ها؟ لا حد لفيضه وغزارته. كونه أنه يذكر إذا ذكر اسم الله عز وجل، ملايين الملايين من القلوب التي تحبه والشفاه التي تنطق بذكره، كل هذا من الكواثر، منها منهجه الذي يتبعه مليار ونصف المليار، فكل هذا كل هذا من كوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا إن شانئك هو الأبتر، يعني دجال الهند سلمان رشدي كان مغمورا في بلده، لما راح بريطانيا هيتودد للغرب في ايه؟ هيتودد الغرب بيه. هو اصلا كان ابوه هو تربى فيه في مدارس التبشير، ولما راح كتب مقامة شيطانية او ايات شيطانية، يعني بشهادة اهل الادب انها والنقاد انها رواية رديئة سمجة عفنة كلها ابتزال وكلها جنس، يعني ذكر فيها ما ذكر عن ملكة بريطانيا ورئيسة وزراء بريطانيا، وخاض في كل الأديان وخاصة الدين الإسلامي. والغرب كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم لقب ماهند، ماهند يعني الشيطان، والجزء الأخير منها معناه الكلب كما قال الدكتور الأستاذ أنور الجندي. عمل الفصل التاني المهند ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه القبائح العظيمة التي ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هند بنت أبي سفيان زوج أبي سفيان كانت تأتيه وتطلب منه الفاحشة، ويذكر أن أكبر مخور في مكة كان يسمى الحجاب، وكانت فيه الدائرات، ثم يذكر أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن هم الدائرات دول اللي كانوا موجودين. فهذا مجرم طبعا مرتد عن الإسلام، وكل من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الإمام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول في شاتم الرسول، كل من ينتقص النبي مسلما كان أو كافرا حده القتل. ودي الأحكام الشرعية احنا مش هنحب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فتصدى له محمد بن مسلمة في نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه، وابن أبي حقيق وأبو رافع. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة قال: من قتل هذه؟ فسكت الصحابة. فقال: ناشدت الله رجل لي عليه حق أن يتكلم. فقام رجل أعمى يتخطى وقال: يا رسول الله، إنها كانت رفيقة بي وكانت تحسن إلي، ولكنها كانت تسبك وتؤذيك وتسمعني فيك ما أكره، فوجأت بطنها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. أهدر النبي، ما نقولش بقى لا الخميني أو لا مش الخميني أو كذا، دعنا نتقرب إلى الله ببغض الخميني وببغض الشيعة، ولكن ده ثابت عليه إجماع أهل العلم أن من سب النبي أو استهزا بالنبي أو سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه وحده في الشريعة الإسلامية القتل. فمكن الله عز وجل المسلمين من الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى المولى عز وجل قريشا من بقية العرب من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش. شيء الذي بعد ذلك أن كل نسب وكل سبب يقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسب رسول الله وسببه. أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره، فقد خطب عمر ابن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم، فقال: أنكحنيها. فقال علي رضي الله عنه: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، أنا جوزها لابن أخوي عبد الله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصد. فأنكحه علي، فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ ثم تهنونيش ليه؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي. ثم قال: فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله نسب وسبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يزعمون أن قرابة رسول الله لا تنفع؟ بلى والذي نفسي بيده، إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، اللهم صلنا بنبيك في الدنيا والآخرة. فسيدنا علي ثابت أنه أنكح ابنته أم كلثوم سيدنا عمر. ماذا تقول الشيعة؟ عليهم من الله ما يستحقون، وهم يكفرون سيدنا عمر وأبو بكر وعثمان، بل يكفرون الصحابة إلا ثلاثة. فقالوا لما قال لهم: إزاي بقى سيدنا علي يزوج ابنته من كافر؟ فقالوا: أمراني. الأمر الأول أنه ذاك فرج أغصبناه، يعني غصب عننا عطناه لعمر تقية، هذه أول حاجة. الأمر الثاني قالوا: أن الله عز وجل ألقى شبه أم كلثوم على جنية يهودية فتزوجها فدخل بها عمر ابن الخطاب عليهم من الله ما يستحقونه كما قال. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الرافضة عليهم من الله ما يستحقون أكبر الكذابين والدجالين والمبتدعة والخونة على مدار التاريخ. وللأسف ان الفكر الشيعي في المناطق دي وجد له بعض الانصار، يعني بدأ ايه بعض الاخوة يعني بيجربوا كل الاتجاهات، فايه اخيرا بعض الناس لجأوا الى الفكر الشيعي. طبعا انا احذر الاخوة من هذا الفكر، الشيعة من اكابر المبتدعة، واختلف العلماء في كفرهم. يعني ابن حزم لما قعد يناظر القساوسة في اسبانيا وقال لهم ان كتابكم محرف، فقالوا وما في الامر، ان الشيعة تقول ان كتاب محمد محرف. قال الشيعة ليسوا بحجة على المسلمين لانهم كفار. فالذي يقول زي الكليني ده كان من أئمة الشيعة، كان عندهم زي البخاري، فالذي يقول بتحريف كتاب رب الأرباب ويجعل ذلك كتابا نسميه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، اللي بيقول إن القرآن محرف وإن سورة الزلزلة أو سورة البينة كانت مثل سورة آل عمران مثل أنعام في الطول، هذا كافر. الذي يقول بتعريف القرآن كافر، والذي يقول بكفر عائشة يكفر، لأنه يكذب بصريح القرآن الذي أنزل الله عز وجل براءتها. أما الذي يقول بكفر الصحابة فإن جاء إلى كفرهم من باب أنهم الطاعنون، أنهم نقلت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في كفره، اختلف العلماء في كفره، والله أعلم. أيضا من الخصائص أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني في المنام على صورتي التي وردت بها كتب السير وجاءت في الأحاديث، مثلا أن النبي كان أحور العين، أحور عين يعني عينه السوداء شديد بياض العين شديد سوادها مع اتساع حلقة العين. يجي واحد يحب ان الواحد يكون عينه زرقاء ولا لبني ولا خضر، يقول ايه ده انا شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم شفته ازاي؟ يقول لك ايه، شعره اصفر وعينيه خضرة، يبقى ما شافوش. ها يبقى ايه من رآني، يعني ايه يعني من رآني، يعني في صورتي التي وردت في كتب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فقعد يحب مثلا يكون يحب ناس طوال جدا، يقول لك داني شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سلام طول ايه بقى ولا 3 متر فوق مثلا. فطبعا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من رآني اي على صورتي الواردة في الاحاديث. والصحابة زي ما نقول في الشمائل لم يتركوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعتوه. أيضا من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أسمائه، فكثرة الأسماء تدل على كثرة المعاني المحمودة تحتها. كان عندنا في الفلعين يقول لك إيه، ده أنت يا أخويا لك 10 أسماء ولا 20 اسم، يعني إيه يعني أنت إيه يعني محمدك كتيرة جدا، زي ما تقول واحد انت جدع وابن بلد ومجدعة وود كريم الخصال وكذا وكريم كذا. فكثرة الاسماء تدل على كثرة ما تحتها من المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: انا محمد وانا احمد صلى الله عليه وسلم، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا الخاتم، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا المخفى، ونبي التوبة، ونبي المرحمة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة أو نبي الملاحم، وسماه الله رؤوفا رحيما، وسماه الله رؤوفا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني لا تجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته، فلا يسميك والدك محمد فتختار لك مثلا كنية أبو القاسم، لا يجوز لك أن تجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته. أما ما ورد من أنه ياسين أو طه فأولى الأقوال في ذلك أن هذه حروف مقطعة أتت للإعجاز، أتت للإعجاز، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين، وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه. أيضا من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على نبيه ثناء، ثناء من الله على نبيه، والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله بعد نزولنا سنذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة، فصلاة الناس معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا حديث ضعيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقوائم منبري على ترعة من ترع الجنة، وقوائم منبري على ترعة من ترع الجنة، أي على نهر من أنهار الجنة. ومما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فضل على كل الأنبياء بالمفصل، أعطاه الله المفصل، والمفصل أرجح الأقوال فيه أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن، إلى الختمة، إلى قل أعوذ برب الناس. فعن واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزابور المئين، مئين الآيات السور التي تزيد عدد آياتها على مئة آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، المثاني السور التي تقل عن مئة آية، وفضلت على الناس بالمفصل، وفضلت على الناس بالمفصل. فهذا مما فضل الله عز وجل به نبيه على باقي الأنبياء. عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون و ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله، وإن نشهد الله ونشهد رسوله أن ولدنا لو اشترينا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنعمنا بصحبته بكل طلاع الأرض ذهبا وبكل أهلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رآني. اللهم عرفنا فضل نبينا في رضوانك والجنة، اللهم احشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مرتابين ولا مبدلين. اللهم امتنا على ملته واحشرنا على سنته وعرفنا وجهه في رضوانك والجنة قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من اقرب الناس مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنانك. اللهم انا نسألك لذة العيش بعد الموت وحسن النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك مطواعين مغبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سخائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انتقم لرسولك من الحيات أولاد الأفاعي. اللهم انتقم لرسولك من الكفار الصليبيين ممن يسخرون من نبيك ويستهزئون بسيد ولد آدم. اللهم انتقم له، اللهم انتقم له، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك الكبرى. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واهد عاصينا وعاصي المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. صرخت ولكن صرخت تنادي أمة المليار: أو ما ترون خناجر الغدار، أو ما ترون خناجر الغدار في القلب يطعنني، وجرحي نازف ودمي الحزين يفيض كالأنهار، أو ما ترى الجلاد يحفر صوته وندوبه في الجسم كالأغوار، أما ترون الذئب ينهش عفتي ويسبكم يا ضيعة الأطهار، أما ترى الغربان تسرق أو تسحق ضحكتي وتحارب التغريد للأطيار في أطياري، وعقارب الظلمات تنفس سمها وتشن هجمتها على الأنوار، يسعى اللئام لطمس نور هدايتي، ما بال أمة سيد الأقمار صلى الله عليه وسلم يرمى بأضغان الكفور، وقومه سكروا بكأس مذلة وصغار، ها هم ضحايا رقصة من حية جلبت على الشرفاء كل العار، وقلوبهم سحرت بلحنة ماجن حرمت نعيم الذكر في الأسحار وعقولهم كرة وأقدام العدا كادت تمزقها فأي شنار ركعوا لذابحهم فصار النعل سكينا وتلكم بغية الكفار أسفاه قوموا يا سكارى ويلكم يا لانحطاط الواهن الخوار أيهان شمس العالمين رسولكم أو تقبع وتقبلون إهانة المختار تتسابق الحشرات في رسم العلا لتهينه باءت بكل بواري ويخوفون برسمه أمثالهم من طغمة الأنجاس والأشرار أيحاربون محمدا خير الورى أو يرجمون الصفوة بالأكذار أيسب خير المرسلين محمد والصمت يخنق قلة الأخيار أولم يزق في الحق ألوان الأذى ليعمكم بهداية الغفار أولم يفارق داره متألما ليكون دين الله أكرم داري أولم يفر من وجهه الغالي الدم الغالي لتعلو راية الأبرار أيجود بالروح الحبيب لأجلنا ونصد نهر الجود بالإقتار أو ما تحبون الرسول فما لكم أنى يكون بصيحة وشعار إني رأيت الحب يثمر غيرة وأرى محبتكم بغير ثمار سيم القصيد مديحكم وأتافكم أسقلتموه بكاذب الأشعار روح المحب تذوب في محبوبه والمدعي للحب ليس بدار يا أمة المختار يطعن فجركم أو ما لفجر الحق من أنصار تالله إن لم تمنعوه من العدا سيهدكم قبل العدا إعصار صرخت وطال صراخها يا قوم يا لغفلة أمة المليار صرخت وجن صراخها وتقطعت أوصالها يا غلظة الأوقار أنا لا ألوم الكافرين فكفرهم هو شأنهم في الجار والإصرار لكن ألوم المدعين وقد أبوا إلا عناد الواحد القهار آذوا رسول الله وهو سراجهم أولم يخافوا نقمة الجبار فالله ناصر دينه ورسوله بشرى الحبيب فسل فؤاد الغار ورحم الله وغفر الله لمن قاله عن أوس بن أوس مرفوعة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة وصاعه الشيخ الألباني من أعظم الأشياء في يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي طيلة اليوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم والصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان يتقي الله في نفسه ويكثر من الصلاة في هذا اليوم، وخاصة ان الصلاة يعقبها صلاة من الله عز وجل، واكثر الناس كما ثبت عن رسول الله اكثر الناس قربا من رسول الله اكثرهم صلاة عليه في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. فانت لما تقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، او تقول صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد، غيرك بيقول ايه؟ يا رب الاهل ينجح، يا رب الاهل يغلب، يا رب الزمالك يفوز، يا رب ابراهيم حسن ما يعتزي، يا رب مش عارف ايه. طب انت خلي لك ايه؟ حتى يعني مر رجل بابو موسى الخولاني فوجده يكسر الذكر، فقال او مجنون انت يا عمه؟ انت عم انت مجنون انت عمال تذكر كده. قال لا يا بني، بل هذا دواء الجنون، وبمرسل المرسل الصحيح وينصحه شيخ الألباني اكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون. ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت لا اذهب الله عني ذلك المرض. فان كان المرض بقى انك انت كثرت ذكرك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إيه طبعا فتقولها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة تكثر من ذكر النبي عند الشدائد والهم والغم والكرب. وإذا قمت إلى صلاتك من الليل غصب عنك الصلاة على سيدنا رسول الله، لما تقوم تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وانت بعد دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام هتقول إيه؟ دعاء الاستفتاح، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم تذكر ايه باقي ايه باقي الدعاء. شوف سيدنا ابي بن كعب ومدى، وشوف عظمة الامام ابن القيم بيقول لك لما تقول ايه اللهم صلي اللهم صلي تقول السلام عليك ايها النبي، وان ورد في قول الباني السلام على النبي، ولكن ايه جمهور جمهور الفقهاء يقول السلام عليك ايها النبي، هذا دعاء الحاضر لأنه لا يغيب عنك لحظة من اللحظات، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. أنت تقدر تنسى نفسك؟ ممكن تنسى نفسك، لكن تنسى حبيبك ما تنفعش. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي وهم بين أضلعي. ولذلك ده سر قاله الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، أنك تقول اللهم صل على محمد، ولكن حين تقول السلام على النبي السلام عليك أيها النبي، فتدعوه بلسان الحاضر لأنه لا يغيب عنك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اذكروا الموت بما فيه اذكروا الموت بما فيه. فقال أبي قلت يا رسول الله إني لأكسر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك من صلاتي قد كيف؟ من دعاء يعني؟ قال ما شئت. قال قلت الربع؟ خلاك ربع الدعاء في الصلاة عليك؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ خلاك نصف الدعاء؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وحسنه الألباني. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأنت لما ينزل بك الكرب وتزداد ذنوبك ويضيق بك العيش والحال تكثر من الصلاة ايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي سيدنا رسول الله حتى لو نص ساعة ربع ساعة ساعة ثلاث اربع ساعات يا عم يا عم. زي ما بنقول قبل كده انه بيقعدوا في الماتش في الاستاد. احنا ما مش هن مش هن مش هنقول اي حاجة، لكن بيقعدوا في الاستاد من الساعة 11 لحد الساعة 7. ايوه ممكن ينزلوا يصلوا وممكن ما ينزلوش، ممكن يعني لانه يسيب مكانه ودافع 150 جنيه ولا 300 جنيه لو ايه لو 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 تذكره جايبها من السوق السوداء. ف يعني هيسيب 300 جنيه عشان يجي واحد ايه واخد الكرسي بتاعه. المهم لو كانوا بيصلوا، لكن هم قاعدين طبعا ايه مترقبين الطلعه البهيه مثلا ايه لميدو. ها اظن مش منتظرين مثلا ايه احمد محمد جاي يديله خطبه مثلا ولا الشيخ مثلا الشيخ ابن جبرين ولا لا. طبعا هم منتظرين مجرد ما يطلع بس واحد يتنطط كده بالكوره يا عيني كله بقى هيام وغرام ما فيش بعد كده. فطبعا ايه فخلينا حتى على الاقل رجاله يعني خليك ايه يعني اتى رجل الى معاويه وقال عندي لك حويجه حاجة صغيرة كده. قال اطلب لها رجيلا. الحاجة الصغيرة دي الصغيرة دي شوف لو واحد معفص. ها? شوف لو واحد على قدها. لكن الحاجات اللي النشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته وانك انت تكون ايه من انصار الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. تكون ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن انصار له بصدق. انك انت تعرف الاول هديه. انت ممكن تقول ايه صلوا على النبي وانت عامل مليون بدعة وما انتش عارف. واخد بالك ايه? فيبقى الاول لازم تعرف سنته. تتعلم الاول سنته. ثم تطبقها على نفسك. ثم تدعو اليها. ما تكونش اكثر الناس صادين عن سنة النبي بفعلك. اخر اسهل حاجه عليك ايه طبعا وجوب حلق اللحيه انك انت بتفي دقنك لانها واجبه ويأسم ايه حالقها. بل لو حلق رجل لرجل لحيته عنوه غصب عنه وما طلعتش مره تاني يدفع له الديه ايه كامله فكانه قتله. فكانه ايه يعني لما بيشلك مثلا عينك من عينيك ما بيدفعش الدية كامل. واحد يقول لك ايه بقى. فالامور دي ايه لا تقاس بالرأي. لا تقاس ايه لا تقاس بالرأي. فانت يبقى كل همك بقى انك انت تربي دقنك واخلاقك هي اخلاقك. كنت بخيل في ايه قبل الالتزام تصبح بخيل بعد الالتزام. بتزعل ابوك ايراد تيجي بعد الالتزام تزعله 20 ايراد. ما ينفعش. يبقى انت حالك حال ايه حال من يريد ان يشتري الجنة بتوفير اسمان امواس الحلاقة. لا مش المجرد ايه ده دي عهد مع الله عز وجل. دي عهد يحرم حلقها ودي عهد مع الله عز وجل عشان تقدمك تقدمك بادب الحبيب. فلا بد انك انت تكون شامة بيضاء في الدعوة الى الله عز وجل. تخلينا والله العظيم انا اعرف من الاخوة والله اخوة من صغار الاخوة الـ يعني اذا رؤيا يعني يدعو الى الله عز وجل بسمته وبدله وبهديه. والعملية مع الله عز وجل مش عملية ايه ده واحد قديم شوش في الاتجاه الاسلامي وغيره عقيد في الاتجاه الاسلامي. لا العملية صدق مع الله عز وجل. صدق مع الله عز وجل. رجل يسبق مئات ممن سبقوه للالتزام او الاف ممن سبقوه ايه الى الالتزام. فالشاهد انك انت تكون شامة بيضاء في الدعوة ايه الى سنة النبي ايه صلى الله عليه وسلم. وليحسن خلقك للناس. يكون عندك علم عندك صبر على العلم وتعليم الناس الهدي والصبر على ما ينالك من أذى الناس، وأن يحسن خلقك مع الناس. وبقول للأخوة برضو يا إخوة إن إحنا محتاجين كوادر في كل جوانب الحياة، محتاجين كوادر في كل أو ركز عليها مئات المرات. محتاجين نعمل مال الصالح للرجل الصالح، لو عندك مال هتنفق منه على اليتامى والمساكين، وتبني مستشفيات وتبني مساجد، ها، وتعول اليتامى والمساكين وتكفلهم. نعمل مال الصالح للرجل الصالح، يبقى عندك لازم كادر مالي، عندك لازم كادر في الجامعة، عايز تكون في أساس الجامعة ملتزمين، ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبشعاره الظاهر. وبدل ما انت قاعد في المسجد يسمع لك بس 100 ولا 200، بيبقى يسمع لك في ايه؟ في الكليات وفي المدرجات آلاف مؤلفة، وانت أستاذهم وقدوتهم، وبقى تحت ايدينك معيدين ومدرسين مساعدين، فتغرس غرسا لا ينقطع ثمره ولا مدده أبدا، لا ينقطع. وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. محتاجين لكوادر طبية، إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضيع من الطب وترك اليهود والنصارى. محتاجين لكادر في الصيدلة، يعني الدنمارك احنا مقاطعينه في حاجات انت ما تقدرش تقاطعها، الانسولين اللي هو الميكستارد ده، الحاجات دي محتاجينه المرضى، واللي متعود على الانسولين وما ياخدوش ممكن يرتفع عنده السكر ليصل 450 و500، يدخلوا في اشياء في كومبليكيشن لا تحمد عقباها، في مضاعفات لا تحمد عقباها. فانت محتاج ايه؟ محتاج انك انت تمسك باقتصاد البلد في الدهب، محتاج كوادر هندسية تقيم معمار في البلد وتقيم ايه؟ يوم من الايام الناس يحتاجوا ايه؟ علم الهندسة الكيماوية وغيره. يبقى انت محتاج كل جوانب الحياة. الإسلام يا جماعة دنيا دين ودولة، دين ودولة، ما فرق بين الدين وبين الدولة إلا الفاجر الدعي مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال يا أتاتورك، لابد الناس يشوفوكم في الشوارع وانتم متخبط عليهم، تقتربوا من الناس، ما تقولش بقى أنا أكون بمعزل بس إلا عن الدون أمثالي، لا، تخلص الناس وتصبر على أذاهم، وتدعوهم إلى الله عز وجل. انت ساكن في شارع، تجيب الشارع ده بيت دعوة إلى الله عز وجل. إذا أدخل على الناس دول، الناس دول معتبريني سمج، طيب ما كلمش، أدوهم شريط مثلا، أدوهم كتيب، أجود عليه بثوب، أديله زاز ريحة، أديله سواق، بس المهم أنك أنت ما يمرش عليك السنة إلا وأنت داعي الشارع من في الحي بتاعك فرد. هو ده بقى الشغل اللي بيقوله على مية بيضة، يعني لا تنام عندما تجيء لوسادتك تتذكر من الذي يكون في ميزان حسناتك اليوم عند الله عز وجل، من الذي يكون في ميزانك، ماذا دايما تتذكر نفسك بموقفين، موقفك أمام النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض حينما يعاتبك على التقصير في ميراثه هتقول له إيه، وحينما ستخلو بربك ليس بينك وبينه ترجمان، ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول لربك صلى الله عليه وسلم. ثم نسرد لكم بقية القصاص، طبعا القصاص دي طويلة جدا، هناخد فيها جمعتين ثلاثة، ولكن نذكر خاصية القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون بقية الأنبياء القرآن. كل نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه بما تفرد به قومه، فأرسل الله موسى إلى المصريين لبراعتهم في السحر، فأرسلهم إيه؟ فأرسله بالعصا. بنو إسرائيل كانوا برعين في الطب، فأرسل إليهم عيسى عليه السلام بإبراهي للأكمة والأبرص وإحيائه للموتى بإذن الله. كل المعجزات التي يؤتيها الأنبياء أوتي مثلها وأفضل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل عليهم بالقرآن. فأين انشقاق البحر من انشقاق القمر؟ سيدنا موسى شق الله له البحر، أين انشقاق البحر من انشقاق القمر؟ لما المشركين قالوا النبي أرنا آية، فشق القمر نصفين، نصف مرتين، نصف عن يمين الجبل ونصف عن شمال عن يسار الجبل. أين انشقاق البحر من انشقاق القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، والحديث فيها متواتر، وإن أنكرته المدرسة العقلية. وأين انفجار الحجر من نبع الماء من بين الأصابع حتى يرتوي من هذا الماء 1400 رجل جيش بأكمله يسقون من الماء الذي سال من أنامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين التكليم، تكليم موسى ربه عند الطور من التكليم من قاب قوسين؟ وأين تسبيح الجبال لداود في أماكنها من تقديس الحصى ونطق الحصى في كف النبي وكف أبي بكر وعمر؟ كل الأنبياء. وأين إحياء عيسى الأموات من تكليم الذراع المسمومة؟ كل الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم قائمة على منار لأنذركم به ومن بلغ، تنادي فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن جابر بن سمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ده قبل البعث. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فماذا كان بعد بعثته من كلام الذئب وكلام الجمل وغيره؟ هذا ما سنقوله في موعد آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.